الفتوى للحي نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنجيب عن الأسئلة التي بقيت معنا من السؤال قبل الماضي، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. الأسئلة التي وردت إلينا، كان في أكثر من سؤال في المهريس ولم يتسع الوقت للإجابة عنها، فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق. سؤال بالإخوة السائلين، سألوا أحد المشايخ عن رجل مات عن زوجة وبنت وأخت وإخوة لأب، فقال الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف وللإخوة لأب الباقي، وسألوا شيخا آخر فقال إن للبنت النصف وللزوجة الثمن وللأخت الباقي، فسألوا الشيخ الأول فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر أو كما قال، فيسألون عن الصواب في هذه المسألة. والحقيقة المسألة هنا الإشكال وقع فيها الأخ الذي تكلم، اللي هو الأخ الأول، أخطأ في هذه المسألة وظن أن أصحاب الفرائض اللي هو هنا عندنا الزوجة والبنت، هو أصاب أن دول أصحاب الفرائض في المسألة. الزوجة لها الثمن فعلا لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف فرضا، لحد كده الإجابة صحيحة. لكن هو بعد ذلك نظر إلى أقرب عصبة ذكر اللي هم أبناء الأخ لأب، أقول الذكور منهم فقط، الإناث لا يرثون، لكن هؤلاء في مرتبة متأخرة، لأن احنا عندنا عاصب مع غيره، دول عصبة بالنفس، والعصبة بالنفس عدة جهات، أولها البنوة، ثانيها الأبوة، ثالثها الأخوة، رابعها العمومة. أول درجة فيها اللي هي البنوة الابن وابن الابن، ثانيها الأبوة الأب والجد، ثالثها الأخوة الأخ الشقيق الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الأب. يبقى هم في الجهة الثالثة اللي هي جهة الايه؟ الأخوة. لكن عندنا عصوبة غير العصوبة بالنفس. العصب بالنفس ده لابد يكون ذكر. عندنا عاصب بغيره اللي هي المرأة يعصبها أخوها وترث على النصف منه، وهذا لا يكون إلا لأربع نسوة فقط، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب فقط. عندنا نوع ثالث من الميراث بالتعصيب، وهو العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، المرأة تعصب بالمرأة، ولا يكون ذلك إلا لاثنتين من النساء مع اثنتين أيضا من النساء، يكون ذلك للأخت الشقيقة أو للأخت الأب مع البنت أو بنت الإبن أو البنات أو بنات الإبن. يعني إذا وجد في المسألة عندي بنت ومعها أخت، الأخت بتصبح عصبة مع البنت وترث الباقي تعصيب، تصبح كأنها ذكر. والدليل أن المرأة في هذه المسألة صارت عصبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما جاء أناس إلى أبي موسى الأشعري يسألونه عن بنت وبنت ابن وأخت، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سئل في هذه المسألة قال للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، هكذا قال للسائل. فذهب السائلون إلى أبي مسعود رضي الله عنه فقال ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن قلت فيها بقوله إنما أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنده سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اجتهد في المسألة ولم يكن عنده السنة فيه. عبد الله بن مسعود قضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مسألة كهذه فأعطى للبنت النصف ولبنت الابن السدس، يبقى نصف للبنت وسدس لبنت الابن، للفقهاء بيقولوا عليه السدس تكملة الثلثين اللي هو أقصى نصيب للبنات. يبقى إذن البنت صاحبة فرض وبنت الابن صاحبة فرض، وقال صلى الله عليه وسلم وما بقي فللأخت. الباقي في هذه المسألة كم؟ اللي باقي في المسألة دي الثلث، يبقى الثلث هذا يكون للأخت، وما بقي يبقى ده مش مراس بالفرض، ليس لها فرض محدد مقدر، بل هو إرث بالتعصيب عصبة مع الغير. أتم إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
ايه تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يعني أنت لو أنا في فترة النفاس وطهرت قبل الأربعين يوم.
بس نرفع الصوت قليلا.
هل يجوز؟ ألو.
ايه تفضلي. هل يجوز؟
هل يجوز الصلاة وهل تجوز بكل الأعمال الشرعية بما فيهم الجماع لو أنا طهرت قبل تمام الأربعين يوم؟
لا إخوانا بس ارفع الصوت. هل يجوز الصلاة في فترة النفاس؟ نعم. طيب ايه تاني حضرتك؟ طيب حق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما بقي فللأخت، يبقى الأخت ترث الباقي، ليس لها مقدار محدد، ليس لها إرث بالفرض، ولا يعلم في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخت ترث الثلث، وإنما هو إرث بالتعصيب. والعصبة هنا عصبة مع الغير، الأخت صارت عصبة مع البنت. والفقهاء يعني ساقوها قاعدة وليست بحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا البنات مع الأخوات عصبات، والبعض يقول لك اجعلوا البنات مع العمات عصبات، يعني بينظر إلى الميت يبقى البنات مع الأخوات، وليس هذا بحديث. يبقى إذن في المسألة اللي الإخوة اختلفوا فيها، الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، وده فرضا الزوجة ترث الثمن فرضا والبنت ترث النصف فرضا، والأخت الشقيقة تصبح عصبة مع البنت وتأخذ باقي التركة تعصيبا اللي هو الثلاث أثمان، وكأنها صارت أخا ذكرا شقيقا يحجب الإخوة لأب. فأرجو أن ينتبه لهذه المسألة. يبقى أنا لما أقول النهاردة فما بقي فلأولى رجل ذكر، ما كأبني عندي تخصيص لهذا العموم بميراث العصابات مع الغير، بميراث الأخت الشقيقة مع البنت. يبقى ده عام يقبل التخصيص، عام يقبل التخصيص، يعني ده عام يقبل التخصيص. فلذلك الأخ اللي تكلم وقال إن الباقي لأبناء الإخوة لأب أخطأ في هذه المسألة، والصواب أن الأخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة مع بنت أخيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك يا شيخ.
وإياك إياك.
لدي حقيقة سؤال واحد، وهو هل هناك دعاء مخصوص عقب ختم القرآن الكريم بالكامل؟ أما أن الإنسان يدعو بما شاء.
حاضر.
وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لله، ربنا يحفظك. طيب إن شاء الله بإذن الله نجيب عن السؤالين اللي هم اللي وردوا ونتم باقي الأسئلة إن شاء الله. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن الصلاة في النفاس والمعاشرة بين الزوجين في النفاس، هذا حرام شرعا لا يجوز. المرأة لا تصلي في حال نفاسها، وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين في كل زمن وحين. المرأة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا، وهذا في الحائض وفي النفساء. وعندنا من السنة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة تكون في حال حيضه يمتنع عليها أن تصلي ويمتنع عليها أن تصوم. تقول: فلماذا تقضي المرأة ما عليها من صوم ولا تقضي ما عليها من صلاة؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى الخوارج، وكانوا من أهل حروراء، لما خرجوا بهذه المدينة من أرض العراق ونسبوا إليه. وتقول: أحرورية أنت؟ لأنهم قدموا العقل على النقل. لما قال ذو الخويصرة التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد واعدل، هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولا يقول له يا رسول الله ولا يا نبي الله، يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري أن هذا محبط لعمله. يقول: يا محمد اتق الله، فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الله يحفظك.
هل يمين الطلاق في التلفون يجوز أم لا يجوز؟
يقع أم لا يقع؟ يمين الطلاق في التلفون يقع.
نعم.
ونبين لك إن شاء الله.
هم يقع ولا هم يقع؟
يقع يقع يا أخي الكريم، يقع ويقع ويقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل.
لو سمحت ممكن أقول لحضرتك سؤال وجاوبني بس بعد ما أقفل التليفون لو سمحت.
تفضل تفضل.
زوجي عنده عربية، يعني مشترك في عربية نقل، وبعدين دلوقتي الشغل يعني واقف وكده، فعشان يسد الكمبيالة اللي عليه راح جاب كاوتش وحرق، فكده حرام ولا حلال؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ أيمن.
الله يعزك ويحفظك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
أول شيء يا ربي علي مقادرك إن شاء الله ويحفظك يا ربي.
الله يمين وإياك، ربنا يرفع قدرك يا ربي.
شيخ أيمن بالله نبيك توجه نصيحة للذين يشككون في العلماء ويقولون هذا زي ما نقول ما تأخذش منا، وهذا يسبون العلماء من يدعون السلفية يا شيخ أيمن بالله، ولا يأخذون العلم إلا من مشايخ معينين.
حاضر حاضر.
فعليم تقوى الله ونبيك توجه النصيحة يا شيخ أيمن بالله.
حاضر حاضر. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لها: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ فذكرنا أن عبد الله ابن ذي الخويصير التميمي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، يناديه باسمه مجردا، لا يقول يا نبي الله ولا يا رسول الله، يقول له اتق الله، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويجوز عليه الجور والخطأ، اتق الله واعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظره لم يعدل، هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله، يطعن في نية النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمانته ويتهمه بالحيف وبالجور ويجوز عليه الخطأ ويجوز عليه الجور، وهذا يتنافى مع معتقده في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة جهله ومن سوء صنعه. بالأمس القريب لم يكن يعلم شيئا عن دين الله سبحانه، لم يكن يدري ما الصلاة ولا الزكاة، واليوم هو ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع وسنة تتبع. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نفرا من وجهاء وصناديد نجد يتألفهم، وهذا الرجل لم يجوز عقله هذا الفعل، فرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجوز عليه الخطأ وجعل عقله حاكما على الشرع. ولذلك نجد أن الخوارج لا يعولون كثيرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندهم يجوز أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبتون العصمة له إلا فيما يبلغ من القرآن عن ربه سبحانه وتعالى، فبئس الصنيع صنيعهم وبئس المسلك مسلكهم. فلذلك أمنا عائشة تقول: أحرورية أنت؟ هل أنت من الذين يقدمون العقل على النص؟ هل أنت من الذين يحاكمون شرع الله عز وجل إلى عقولهم وإلى أهوائهم؟ بذا كنا نؤمر أي أن هذه هي السنة. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ما حاضت أو كانت نفساء فإنها لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم بعد ذلك ولا تقضي الصلاة. فهكذا وردت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم. فثبت ذلك بالقرآن الكريم، وثبت ذلك أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أجمع المسلمون عليه، أن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تصلي ولا يقربها زوجها ولا تقع المعاشرة بينهما. والمولى سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وحكم النفساء هو حكم المرأة الحائض. ومن ثم لا يجوز للأخت الكريمة السائلة لا أن تصلي، فهذا محرم، هذا فعل محرم، إنها تصلي وهي نفساء ولا تقبل صلاتها. ولا يجوز لها أن تمكن زوجها، فلو وقع ذلك فالعلماء منهم من قال بوجوب أن يتصدق الزوج بدينار، ومنهم من قال بنصف دينار، والدينار وزن من الذهب الخالص 4 جرامات وربع الجرام. وهذا ما نراه راجحا في هذه المسألة، أنه يتصدق بدينار. والبعض قال إن كان في فورة الدم يتصدق بدينار، وإن كان في خفة الدم يتصدق بنصف دينار. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة، يعني دوما أنصح نساءنا نما يتفقهن في الدين، وفي علوم بتكون نوافل، وفي علوم تكون فرض عين على المرء أن يتعلم. فمن تزوج صار فرض عين عليه أن يعلم أحكام الطهارة والغسل، فرض عليه أن يعلم أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وإلا وقع فيما حرم الله عز وجل. فكيف بالمرأة؟ المرأة ينبغي عليها أن تتعلم هذه الأحكام وأن تعلمها لبناتها. ينبغي أن يكون هذا العلم منتشر بين الناس. ولكن الإمام النووي عليه رحمة الله يذكر لنا ما كان في زمنه عن كتاب الحيض والنفاس، أن هذا من العلم الضائع، هذا من العلم الذي قلت فيه المصنفات. فلذا أرجو أن أخواتنا الكريمات يتفقهن في هذه المسائل، والأخوات الداعيات إلى الله واللي بيقمن بإلقاء المحاضرات في المساجد ينتبهن لهذه المسائل ويعلمنها للأخوات، لينل بذلك كثير الأجر. فمثل هذه الأسئلة يعني الحقيقة بتبين أن احنا ينبغي أن ننشر هذا العلم. وجزى الله الأخت الكريمة السائلة، ذكرتنا بنساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. أسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا، اللهم آمين. الأخ الكريم السائل الذي سأل عن هل يوجد دعاء مخصوص لختم القرآن، وهل يدعى بدعاء أم أن الإنسان يدعو بما شاء؟ ما أدين لله عز وجل به أن ليس هناك دعاء لختم القرآن، ولم ترد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك عن جموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع الصبيان ودعا وأمن على دعائه رجاء قبوله. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم. فلم يرد نص بذلك، ولم يرد نقل بذلك. فلا ينبغي لنا أن نحدث مثل هذه الأمور، وأن تكون سنة تتبع، ويكون هناك دعاء يسمى بدعاء ختم القرآن، والمساجد تجتهد في رمضان لتختم في ليلة 27، ويحدث قنوت ما أنزل الله عز وجل به من سلطان قط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنه يا دكتور عايز بالنسبة لصلاة التسبيح فيها تشهد؟
صلاة التسبيح حديثها حديث منكر عن
الحد.
طب أنا هبين لحضرتك إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت النبي يا شيخ أيمن بس عايزني يعني نفهم صلاة الاستخارة.
صلاة الاستخارة؟
وحضرتك في صور معينة يعني تنزلت فيها وهل لها وقت معين؟
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. شكرا لله. بالنسبة بس تنبيه إخواننا الأفاضل الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أعلم أنها عادة، كلمة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم عادة جرت على ألسنتنا، فأرجو أن احنا نتابع أنفسنا في هذه المسألة، يعني الحب للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته باجتناب ما نهى عنه، ونأتي ما أمرنا به قدر الوسع والطاقة. فأرجو من إخواني الأفاضل الكرام أن احنا ندع الحلف، كثرة الحلف والنبي والنبي، هذه نقول لا إله إلا الله هذه كفارتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أيمن
مع حضرتك يا حاجة، تفضل.
أهلا بيك.
الله يعزك ويحفظك.
بقول لحضرتك إيه، أنا محمد من دمياط.
يا أهلا وسهلا يا حاجة، تفضل.
أنا كان معايا أولاد وزوجه متوفي، فبعدين أنا حافظت لهم على حاجتهم وجوزت البنات وعملت لهم كل حاجة كويسة. وبعدين سكنت ابني الكبير في الشقة بتاعتي أنا، وخدت الأوضة في جنبه وحمدت ربنا على كده. فبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني من عليه بعد 10 سنين وبنى له بيت دورين. فجيت هو جه الوقت لما بشط الدور لحماته تسكن، قلت له انت بتسيب لي شقتي عشان اخواتك يقول لي فيه، سيب لي الشقه بتاعتي عشان اخواتك يقول لي فيه. زعل مني وبيقول لي ما انا بريء منك، انا عايز راي الدين.
ايوه يا حاجه، بس كلمه في وقت غضب ما تبنيش عليها حكم يعني. معايا يا حاجه؟ معلش هي الكلمه بس خرجت في وقت غضب، وطبعا هو مخطئ فيها، ما ينفعش يقول لحضرتك الكلام ده، بس نعم. كلمه صدرت منه في وقت غضب انت تسامحيه فيها.
يعني انا احافظ عليكم؟
لا، انت صاحبه فضل يا حاجه، ربنا يمتعك بالصحه والعافيه، انت حضرتك صاحبه فضل وربنا يكافئك خير الجزاء ان شاء الله. بس الكلمه اللي خرجت منه في وقت يعني وقت غضب وكده ما تبنيش عليها حكم، وما تخليش قلبك يزعل منه، وربنا يهديها حاجة وتدعي له ان شاء الله باذن الله.
انا مش قلبي زعلان ولا حاجه، ده بس اني صعب انا عليه نفسي.
لا يا حاج، ربنا يكرمك وربنا يعظم لك الاجر ويهديهم لك ويبارك لك فيهم يا حاج، ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك من كل مكروه يا رب. بالنسبه لي دعاء ختم القران لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. وفي هذه الايام ما يحدث وخاصة في رمضان، يمكن يعني فاضل شهر وأيام قلائل، أرجو أن إخواننا الأفاضل الدعاء ربنا يسددهم لكل خير ولما يرضينا جميعا عنه، أن هم يعني مسألة القنوت هذا اللي أحدثناه لحد أن هو كاد يفارق السنة، أن الدعاء بالربع ساعة والثلث ساعة والنص ساعة وسجع منقوط ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به. الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء أنه توقيفي، الأصل في الدعاء أنه توقيفي. هل ستدعو بدعاء أفضل مما ورد في القرآن؟ ستدعو بدعاء أفضل مما ورد في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ يعني سبحان الله، إن لم تدعو بها في القرآن لم تدعو بها في السنة، هتجيب دعاء منين؟ فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وارحم أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وعماتنا وخالاتنا نازنون وبنات الأخ وبنات الأخت. سبحان الله العظيم، انت لو قلت اللهم ارحمنا شملت الجميع ورحمة الله أوسع. فلذلك ينبغي ان احنا نتبع ولا نبتدع. اتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما ينبغي ان احنا نحدث هذه الأدعية. ونصلي الصلاة في دقيقتين خطف ويقعد القنوط بالنص ساعة. يعني الحقيقة هذا كلام لم يثبت. ويجرى يا سيدي لو تركت القنوط أصلا؟ هو القنوط ده ركن في الصلاة ولا سنة مؤكدة فيها؟ ولو دعوت ما عندك حديث الحسن بن علي اللي ورد في دعاء القنوط: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. احنا لا قلنا للفجر ولا نقنط به في رمضان الا من رحم الله عز وجل. كلمتين اتنين، كلمتين اتنين بالظبط، باخدوش دقيقة واحدة والله اكبر، تروح راكب مفيش مشكلة خالص في المسألة. انما نوع ونجيب نخترع دعاء لختم القرآن يتسجل ساعة الا ربع وساعة ختم. من اين اتينا بهذا؟ سبحان الله لا ادري. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن يمين الطلاق في الهاتف، تكلمنا في هذه المسألة في اللقاء السابق، ونقول أن الطلاق في الهاتف يقع، طلاق في الهاتف يقع. وتكلمنا أن اتحاد المجلس ما عادش زي ما كان قبل كده، وضربت مثل بعقد النكاح لازم الراجل المأذون يجي يقول له ايدك في ايده، يمسكوا ايد بعض وعينك في عينه ويحط المنديل عليه الى اخره، مما احدثناه وليس يعني يمت الى صحة عقد النكاح بصلاة، ليحط ايدك في ايده وعينك في عينه والكلام ده كله. اختنا الكريمة التي تسأل ان زوجها شريك في سيارة نقل، دول الشغل واقف في هذه الايام، اسأل الله ان يصلح حال البلاد والعباد وأن يوفق ولاة أمورنا يعني لما فيه خير الدنيا والدين وما فيه خير البلاد والعباد. نار طبعا الشغل واقف، الراجل عشان يروح يفول يقعد على البنزيمة ثلاث أيام على بال ما يجي السولر وعلى بال ما يفول. وإحنا للأسف الشديد برضه الأزمات اللي بنزيدها، مش بنحدثها لكن بنزيدها، الجراكن اللي بتتحول والبيوت اللي بتتخزن فيها السولر والبنزيم، والناس تروح تشتري ما عادش بتروح البنزين وتروح للناس تاخد جراكن، ويا ريت حتى يديلك الجركن غالي ونضيف، لا لازم يزودوا ميه برضه عشان يبقى الربح الحرام من كل ناحيه والعياذ بالله. فالراجل طبعا لابد ان الشغل هيتاثر، الشغل لابد هيتاثر. فالاخت الكريمه بتقول ان راح عشان يسدد كمبياله من اللي عليه اشترى كاوتش وحرقه. اختنا الكريمه بتتحدث باللفظ الدارج بين الناس، يقول لك حرق. حرق يعني مش جاب الكاوتش ولع فيزا اللي بيقطع الطرق كده عملوه، لا، انما حرقه يعني اشتراه غالي وباعه رخيص. جاب الكاوتش مثلا بخمس تلاف وباعه باربعة، باربعة وخمسمية، دي بيسموها حرق الايه البضاعة. والعلماء الفقهاء بيسمون هذه المسألة اسما اخر يسمونه التورق. والتورق طلب الحصول على الورق، والورق هي الفضة اللي هي الأموال الدراهم يعني. فالتورق اللي هو شراء السلعة بالأجل أو نسيئة وبيعها حالة، يبيعها بسعر حالة دلوقتي من أجل الحصول على المال، يعني يشتري السلعة بأجل على سنة على اتنين ويبيعها دلوقتي وياخد الفلوس زي بيقولوا ايه يصرف نفسه بيه. وهذا التورق من أهل العلم من أجازه، وبعض أهل العلم حرمه وقال أخية الربا، أخية الربا. وكان الإمام أحمد يقول ذلك، أخية الربا يعني زيه زي الربا، لكن يعني كثير من أهل العلم أباحه إن كان للضرورة ولم يصبح تورقا منظما، ما يبقاش شغلة الإنسان وروش شغلانة غيرها، لأن له مضار اقتصادية شديدة الخطورة. إن كانت تجوز على مستوى الفرد بس تبقاش حرفة، مش يروح يشتري ويحرق يجيب كاوتش عشان يدفع ثمن العربية، القسط بتاع العربية، ولما يجي ثمن الكاوتش ومش عارف يسدد يروح يجيب تلاجة ويحرقها عشان يسدد ثمن الكاوتش، لما يجي ثمن التلاجة يروح يجيب غسالة. يبقى احنا كده مش هننتهي، وهينتهي الأمر إلى مآلات غير محمود. لكن إن احترفه الناس وتوسعوا فيه كان له أثر سلبي وسيء على المستوى الكلي للاقتصاد في الدولة. فالحقيقة يعني النفس لا تميل إليه ولا أحبه ولا أقول بحرمته، لكن إن كان يباح فللضرورة، إن لم يجد الإنسان إلا هذا السبيل وكان السبيل الآخر هو الوقوع في الربا، لا يبقى يأتي إلى التورق أو مسألة الحرق، لكن شريطة إن هي ما تكونش منهج يحترفه وديدن يتبعه بعد ذلك. وأسأل الله أن يفرج كربه وكرب كل مدين وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الذين يشككون في العلماء ويسبونهم ويحصرون العلم في أناس بعينهم، أقول أولا في أمور ينبغي أن ننتبه إليه، أن العصمة ليست للبشر صفة عامة، ليست للمشايخ والعلماء، لابد أن هم يخطئوا. ولذلك فسلفنا يقول أن العالم من كان صوابه أكثر من خطئه. إياك تظن أن في إنسان من أهل العلم أو الفضل معصوم لا يخطئ، هذا لا يتصور، وهذا يتنافى مع بشرية الإنسان، فهذه المعصومية لا تنشدها فينا مطلقا بحال من الأحوال كبشر، ولا تنشدها في أهل العلم، يعني اختصوا من البشر اختصوا بعلم وفضل بلا ريب، لكن لم يختصوا بالمعصومية. والعاصم من عاصمه المولى سبحانه وتعالى. لذلك لما تجد عصمة للأنبياء، هل هذه العصمة تقول للأتباع؟ هل الصحابة أنفسهم معصومون؟ معتقدون في الصحابة أنهم بشر من خيرة البشر ومن خيرة خلق الله بعد الأنبياء والرسل، اصطفاهم المولى سبحانه لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندعي لهم العصمة. قد يقع منهم الخطأ، وقد يحدث منهم الزلل، وقد يقترف بعضهم من الكبائر والإثم، ولكن ما يقترفونه من آثام مغفور في بحر من الفضل والحسنات. وبعضهم قد حد في قصف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فما فعلنا إلا أن نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وما حدث منهم هذا أقول مغفور في فضل في بحر من الفضل والحسنات. فالسيئة التي تقع منهم كحبة حصاة إلى جانب جبل لا ترى ولا تذكر، فهذا ما نعتقده فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا ندعي لهم العصمة، فكيف بغيرهم وكيف بمن دونهم؟ فأهل العلم يخطئون، نعم يخطئون، وليسوا بمعصومين، نعم ليسوا بمعصومين، ولا نوالي ولا نعادي على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب ولا نتحزب إلا لديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يقع عصبية لأفراد أو لأشخاص، هذه أمور نقررها. ونقرر أيضا أنه إذا وقع خطأ من أهل الفضل ومن أهل العلم فينبغي أولا أن يستر هذا الخطأ وأن لا ينشر، ثم ينبغي بعد ذلك المناصحة سرا ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن لم تستطع لا هذه ولا تلك فلا تخذ مع الخائضين، لا ينبغي أن احنا نخوض. وإن زل أحد من أهل العلم لا يكن اهتمامك به، وإنما بتصويب الخطأ وبيان الصواب، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. أنت هدفك أن الحق ينتشر، ولا هدفك أنك تجرح فلان وفلان؟ إن كان الحق غايتك فلما تشغل نفسك بالناس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا فضيلة الدكتور، وأنا ما اتصلت إلا لأقول لك إني أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبك بالله.
الله يرفع قدرك ويعزك.
وجزاك الله خيرا، وأنا كنت سأسألك وأريد منك أن تعلق أكثر وأكثر على من يقعون في أهل العلم على شاشات الفضائحيات، خاصة ممن يرون القشة في عيون العلماء وينسون الجذع في عيونهم، فجزاك الله خيرا وإني أحبك في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن يا أخي الحبيب برضو أنا عايز أسلوبنا حتى عند تصوب الخطأ لا يكون بهذه القسوة، يعني جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك وقدر إخواننا جميعا، لكن أتمنى أن حتى النصح يكون بلين وبرفق، ولو أخطأ إنسان في حقي ينبغي أن أنا أذب وأرد عن نفسي لكن بقدر محدود، يعني لا ينبغي أن احنا ينشغل بعضنا ببعض إلى هذا الحد. فأرجو إخواني الكرام أن احنا ننشغل بعيوبنا وبإصلاح العيب والخلل الذي في أنفسنا، هذا أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. هلو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز أكلم الدكتور محمد لو سمحت.
اللي عايز تكلم فضيلة الدكتور محمد حسان اللي كنترول بقى حضرتك. فبالنسبة لهذه المسألة ان احنا ننشغل بانفسنا، لا، انا انشغل ببيان الحق واظهر الحق للناس. من اخطأ، نعم، اي انسان عرضة للخطأ، مفيش واحد معصوم، لكن الرد على الخطأ ببيان الصواب، بالاستدلال للصواب، وليس بتجريح الاشخاص او الى اخره. الامر الثاني، ما ينبغي ان انا اهدم تاريخا طويلا في الدعوة إلى الله عز وجل لأناس لهم سبق فضل ولهم جهد ومكانة في الدعوة، حتى وإن وجدت منهم ما أنكر لا أقرهم على ما أنكره طالما أدل الله أن هذا صواب وألتزم الصواب، لكن دون تجريح لأحد، وأبين الحق ولا يأخذني في الله لومة لائم، دي دين ودي عقيدة فيش فيها مجاملة لأحد، لكن أن أنا أصرف الناس عن قبول الحق الذي معي بأسلوبي وبأن أنا أحول الأمر سب وتطاول وأمر شخصي، فهذا يعني ما لا يرضاه أحد. وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا، وأرجو برضه أن يكون الرد بأدب الإسلام وبالخلق، ما يكونش الرد بالتطاول من هذه الجهة وتلك. وأسأل الله سبحانه أن يشغلنا بعيوب أنفسنا لنصلحها، يعني أسأل الله أن احنا ننشغل بعيوب أنفسنا لنصلحها. فنفسي أولى بي أن أنا ألتفت إليه وأصلح ما بها من خطأ ومن خلل، والله هي أولى بالنقد وأولى بالإصلاح نفسي أولا، لأن أنا إن شاء الله يعني لن أسأل إلا عنها، نفسي هذه التي سأسأل عنها والحق أبينه. وإحنا نعلم الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن، هو قول كفري، ما كفر المأمون وما كفر المعتصم، ولم يرد ذلك عنه رغم أن القول قول كفري، وإنما ورد عنه عن غيره من سلفنا. لو كان عندي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لا في السلطان، السلطان اللي عامل ومسوي أيوة نعم، لأنه لو انصلح انصلحت الرعية، لو انصلح انصلحت الرعية. طب لماذا لا أستن بسلفنا وحينما أجد من أحد إخواني خللا أدعو الله عز وجل أن يصلح هذا الخلل وأن يرده إلى الصواب ردا كريما جميلا، وتكن سعادتي بإنصلاح أخي وليس بأن يقع في الخطأ ليشمت فيه الشامتون، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك أقول النقد الشديد الذي لا هوادة فيه ينبغي أن يكون لنفس الإنسان، سينقد نفسه لإصلاحها وإصلاح ما بها من عيب. أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم أمين. بالنسبة لصلاة التسبيح، الأخ الكريم الذي يسأل عن صلاة التسبيح وهل لها تشهد، أقول صلاة التسبيح ما أدين لله عز وجل به أن حديثها حديث منكر، وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني لا يجوز فعلها، هذا ما أدين لله عز وجل به. ومن قال بجوازها فأنبه إلى بدعة تقع يعني من كثير من إخواننا في شهر رمضان، حينما يجتمعون لصلاة التسبيح في جماعة، وحينما يخصصون يوم السابع ليلة 27 من رمضان لصلاته، وهذا لم يحدث قط، لا اجتماع الناس لصلاتها. ومن قال بذلك يأتي بدليل، هيجد أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة قرون على هذا الفعل، عدة قرون، وما وقع ذلك إلا في الشام في يمكن القرن السادس أو السابع الهجري، لا أذكر تحديدا يعني. أما أن أحدا قد صلاها جماعة من قرون الخيرية هذا لم يحدث. الأمر الثاني، تخصيص ليلة بعينها لصلاتها، هذا خطأ، والقول بأن ليلة 27 هي ليلة القدر فهذا خطأ آخر. ليلة القدر غير معلومة، بل وأصح حديث ورد فيها أنها ليلة 21، حديث أبي سعيد الخدري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمارتها للصحابة في معتكفه، وأمطرت السماء وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، وكانت ليلة 21. ورغم ذلك لا نقول بتخصيصها بهذه الليلة، الله سبحانه أعلم بها، لكن أنا أقول إنها ليلة 27 وأجعل الاحتفالات في ليلة 27. طب لو هي ليلة 27 ما تحتفلش فيها وسيب الناس تتعبد، ما تضيعش وقت الناس في احتفالات وكلمات يوميت القلب وسيب الناس تعبد لو هي هذه الليلة، لكنك تخصصها لاحتفالات بعينها، طب كيف تكون ليلة القدر وأنشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وقراءة القرآن بهذه الأمور. الأمر الثاني، لم تخصص هذه الليلة بليلة 27 كما هو معلوم من قول جماهير الفقهاء، لكننا آتي إلى حديث بعيني أو إلى دليل معين وأهجر وأهمل باقي الأحاديث، فهذا ليس بمنهج علمي في الاستدلال. فجمع الناس على صلاة التسبيح بدعة، والاجتماع لها في ليلة 27 بدعة أخرى، وما أدين لله به أن صلاة التسبيح حديثها منكر، حديثها منكر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي مسألة اللي بيقول مات عن زوجة وأبناء إخوة وأخوات ذكورا وإناثا، فالبعض قال أن البنات من أبناء الإخوة والأخوات لهن وصية واجبة. أولا ننظر إلى هذه المسألة، نبين الورثة، ثم بعد ذلك ننظر إلى الشق الآخر من السؤال. الرجل عليه رحمة الله مات عن زوجة وأبناء إخوة وأخوات، يعني أبناء إخوة وأبناء أخوات ذكورا وإناثا. بالنسبة للزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. بالنسبة لي باقي المسألة ما عندناش أصحاب فروض، ننتقل إلى العصبات. والعصبات عندنا هنا هم أبناء الإخوة الذكور منهم فقط، يعني الإخوة الذكور أبنائهم الذكور فقط، وبنات الإخوة الذكور ليس لهن شيء، وأبناء وبنات الأخوات الإناث ليس لهن شيء. يبقى أو أبناء الأخوات يطلعوا خارج التركة لأنهم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبات. عفوا نستقبل السؤال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ الله يبارك في عمرك.
آمين يا رب.
نحن عندنا في مجتمع ريفي اللي هي مشاركة المواشي.
نعم.
فلما بيحصل إن احنا بنشارك المواشي المفروض الشريك يدفع اللي هو اللهيني نص الثمن.
بيدفع ايه حضرتك؟
نعم.
الشريك بيدفع ايه؟
المفروض يدفع نص ثمن البهيم اللي هنشتريه مثلا بقرة.
نعم.
او جاموسة.
نعم.
فما بيكونش معاه، فالواحد في الحالة دي بيدفع الثمن كامل وهو بيبقى له نص النتاج وهو بياخد لبنة وحلة وربنا يصلح الحال. في سؤال هنا بقى الوقت. لو انا اشتريت مثلا البقرة دي عزك الله ب 15,000 والسعر غالي. وجه الشريك اللي هو اللي انا ده شاف ان العلف غلى وان السوق ايه ريح، قال انا عاوز ابيع البهيم ده. فهنبيع البهيم ده بيتباع ب 10,000 جنيه. وهو اللي قصد انه يبيعه. في 5,000 هنا. مصيرهم يكونوا ايه؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه لو انا اشتريته ب 10 وبيعته ب 15. يكون ايه وضعهم؟
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يعزك ويحفظك، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعز شيخنا.
الله يحفظك ويعزك يا رب.
خلاص يا شيخ، عندي سؤال يعني بالنيابة عن أخويا، يعني هو صاحب واحد بيقول. ألو.
سامعك، تفضل.
أيوة دلوقتي.
طب بس دقيقة واحدة، لو سؤال يعني يجرح الأخوات في البيوت أو كده ما تقولوش، وبسيب تليفونك الله يكرمك، إن كان يستحي يقوله لخروجه عن الآداب العامة ما يقولوش، واحنا نتصل عليك بالتليفون ان شاء الله.
حاضر.
بعد اذنك سيب تليفونك في الكنترول الله يكرمك. بالنسبه لتتمه السؤال، فالزوجة تاخد الربع، أبناء الأخوات سواء ذكور أو إناث ليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام. نيجي بقى لأبناء الإخوة الذكور ننظر، البنات منهم مش هياخدوا حاجة لأنهم ذوي أرحام، أما الذكور منهم يعني بنت الأخ لا ترث، إنما ابن الأخ هو اللي يرث. بنيجي لأبناء الإخوة دول هنفترض إن هم ثلاثة مجموعهم 11 ذكر، ماليش دعوة بقى إن واحد مخلف واحد والتاني مخلف 8 وده جايب 2، أنا بقسم على 11 بالسوية فيما بينهم. فعلى ذلك أبناء الإخوة الذكور منهم فقط هم الذين يرثون، ولا شيء لشقيقاتهم البنات ولا شيء لأبناء الأخوات الإناث لأنهم من ذوي الأرحام. طب الشق الثاني من السؤال بيقولوا البعض قال ده لهم وصية واجبة، أقول سبحان الله، هل في قياس في مثل هذه الأمور؟ الوصية الواجبة، والكلام ده ذكرته لعل أكثر من مرة قبل هذه الحلقة، الوصية الواجبة على خلاف الأصل، الأصل أن الميت بموته هو الذي يورث، لكن الوصية الواجبة ورثته وكأنما كان حيا شريطة ألا يجاوز إرث ورثته الثلث. يعني لو رجل مات وساب ابن وأبناء ابن، المفروض الابن ده بيحجب أبناء أخيه فمش هيورثه، يوم يقول لا يورث وياخد وصية واجبة. الوصية الواجبة ها هنا يقول لك ايه، اديله التلت فقط. التلت ليه؟ لأن لو خد نصيب الوارث هياخد نص، فأقصى حد للوصية التلت، الثلث والثلث كثير. طبعا برضو النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الثلث والثلث كثير ما ينبغيش نخليها تلت يا سيدي، خليها سدس يعني إن كنت ولا بد فاعلا. فالوصية الواجبة وردت على خلاف الأصل. ثانيا البلدان العربية جميعها في الوصية الواجبة اللي أخذ بها، لأن في البعض لا يأخذ به، إما أنه جعل الوصية لأبناء الابن الذكر فقط، وإما أنهم جعلوها لأبناء الابن مطلقا ذكرا كان الابن الميت أم أنثى. فعلى ذلك على القول الأول تكون الوصية لأبناء الابن الذكر فقط دون بنات أبناء البنت، وعلى القول الثاني تقول لأبناء الابن وأبناء البنت إذا ما مات الجد بعد أبيهم أو بعد أمه. طب إحنا عندنا في مصر بناخد بالقول الثاني، سواء الرجل ابنه اللي مات او بنته اللي مات بنورث ولاده او بندهم وصية واجبة. طب في وصية واجبة بقى بالقياس لاولاد الاخ واولاد الاخت، من قال هذا؟ من قال هذا؟ اللي قال هذا الكلام لم يطلع على الوصية الواجبة. مفيش حاجة اسمها وصية واجبة لابن الاخ ولا لابن العم ولا لابن الاخت، ولا هذا الكلام كله يمت بصلة اليه، دي امر على سبيل الاستثناء ولا قياس فيه، فارجو ان ينتبه الى ذلك. فاحنا بنورث اصحاب الفروض والعصبات، اصحاب الفروض الزوجة بتاخد الربع، العصبات ابناء الاخوة الذكور فقط يرث الذكران منهم دون الاناث. ومفيش واحد يقول لي طب هو مش هيعصب اخته، مش هتبقى عصبة باخيها وترث النصف منه؟ اللي بترث مع باخيها تعصب به وترث على النصف منه اربع نسوة لا خامس لهن، البنت وبنت الابن، الاخت الشقيقة والاخت الاب، دول ولاد اخ ولاد اخت، مالهم مال هذا الكلام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
بسال حضرتك سؤال في زكاه المال.
تفضل.
ما حل عليه الحول واكتمل النصاب؟ انا كنت حضرتك باخرج زكاه مالي في شهر هجري معين من كل عام. وفي ذلك الشهر فقط، يعني كنت أخرج زكاة العام كله في هذا الشهر فقط، وجدت أن بعض الناس بيأخذون دون حاجة. طبعا حضرتك عارف ضيق الوقت في طول الشهر دوت، فأنا بسأل هل ممكن أوزع زكاة المال دي طول السنة؟
يعني وزع حضرتك طول السنة بس مقدما مش مؤخرا،
ضروري يعني مقدمة،
يعني اللي وجب حضرتك في ذمتك دلوقتي تطلعه على الفور لأنه ما عادش مالك، ده مال الفقراء والمساكين.
تمام.
إنما الجديد بقى السنة اللي جاية إن شاء الله وزع تحت حساب الزكاة. كل شهر طلع جزء، وبعد الحول ما يحول هتحسب حضرتك طلعت قد كام؟ 10 قروش فاضل عليك قرشين تطلعهم في حينه.
طب وإذا كان حضرتك الشهر قرب إن هو اللي أنا بخرج فيه زكاة المال دوت.
خلاص أخرج لاكتمال الحول. واستقبل من العام القابل ان شاء الله ربنا يطول في عمرك على طاعته.
بارك الله فيك.
الله يحفظك ويجازيك كل خير. بالنسبة لأخينا الكريم الذي سأل عن صلاة الاستخارة واعتذر ان السؤال سقط مني. بالنسبة لصلاة الاستخارة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يقولون لما أذكر في حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. في الأمور كلها يعني في كل أمر نقدم عليه وأمر نهم بفعله ان احنا نستخير. طب كيفية الاستخارة؟ بأصلي ركعتين دون النافلة. دون النافلة يعني منفعش اجي اصلي ركعتين اللي هم صلاة الصبح واروح جاي مستخير بعدهم، لا لازم دون الفريضة يعني ركعتين نافلة. ممكن بعد سنة الفجر، بعد سنة المغرب، بعد سنة الظهر، بعد سنة العشاء، كما تشاء. صليت ركعتين وسلمت، سلمت وخرجت من الصلاة تدعو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم أن أمر أي أمر بقى تقدم عن أن أمر شراء للسيارة كذا، أن أمر شراء لقطعة الأرض كذا، أن أمر التحاق للعمل بشركة كذا، أن أمر زواج من فلان، أي فعل عايز تسميه أنت ستقدم عليه تسميه وتدعو الله عز وجل. اللهم إن كان هذا الأمر يعني خير لي في ديني ودنياي وعجل أمري وأجله فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعجل أمري وأجله فاصرفه عني وصرفنا عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان. يعني تصلي ركعتين وبعد ما تسلم تدعو بدعاء الاستخارة، هتلاقيه في كتب الأحاديث، هتلاقيه في كتب الفقه، وتدعو به يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقط هذا هو المطلوب منك، ما فيش بعد كده بقى انك هتنام وتحلم ولا هتنام وتشوف، الكلام ده كله لا يثبت ولا دليل عليه. واحد يقول لك ده صليت استخارة وما شفتش حاجة، واحد يقول لك ده صليت استخارة وشفت كذا، سبحان الله. ما انت ممكن نايم متعشي عشوة تقيلة ونايم الاكل كبس، هتشوف بقى فيها يعني ما لا تراه عين يعني ولا يحمد ولا يخطر على قلب بشر، وده شيء طبيعي. لا علاقة للمنامات ولا للأحلام بهذه الأمور، إنما تستخير بعد ما تصلي ركعتين وتسلم تدعو دعاء الاستخارة، وهذه هي صلاة الاستخارة. وطبعا الدعاء بعدها وليس فيها وبعد التسليم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، امرأة طلقت من زوجها فاستأنف الزوج الحكم، يعني طلقت من القضاء فاستأنف الزوج الحكم وما زال متداولا، هل يجوز لها أن تتزوج؟ يعني المرأة لم يطلقها زوجها وإنما طلقت قضاء، رفعت دعوة للقاضي طلاق للضرر أو مهما كان السبب، أي مكان السبب، فطلقها القاضي، تقول الزوج مستأنف هذا الحكم، فهل يجوز أنها تتزوج؟ سبحان الله، المرأة لو طلقت واستؤنف هذا الحكم فهذا الطلاق لا يعول عليه ولا يكون نافذا إلا إذا أيده حكم الاستئناف. والأمر ده كان قبل كده، كانت المرأة عشان تطلق وينفذ الحكم إما بالفوات معاد النقض بدون طعن أو بالفصل في النقض، الزوج كان عشان يكيد زوجته يرفع دعوة طعن بالنقض على حكم الاستئناف بتطليق المرأة، تقعد بقى سنتين ثلاثة زي ما تقعد وهي حالها موقوف، حالها ايه موقوف، كوسيلة الضغط. ففي القانون الجديد عشان يقطعوا هذا الامر تماما، وطبعا كان الامر يبقى موقوف ليه، لان كان ممكن المرأة تتزوج بحكم الاستئناف ويجي حكم النقض يلغي حكم الاستئناف. طب المرأة المتزوجة هذه القضاء ألغى حكم التطليق بتاعها، طب تعمل ايه؟ عقد النكاح ينفسخ وتدخل في متاهات، الولاد ينسبهم والنفقة تجب والمهر يجب، لكن عقد النكاح ينفسخ ومتاهات ما لها أول من آخر. فبالتالي جعلوا الحكم الاستئناف لا يقبل الطعن بالنقض في مسائل الطلاق، وقد أحسنوا صنعا بذلك استقرارا لأحكام القضاء، ويعني ضرأ لكثير من المفاسد التي لا تحمد عقباه. يبقى المرأة النهاردة حكم أول درجة ده لا يعول عليه ولا يجوز ان هي تعتد به. ما تقولش الحكم صدر في شهر 3 احنا في شهر 6 وحدد 3 حيضات خلاص انتهت المسألة، لا ما يجوزش. وفي نفس الوقت لازم العدة تبدأ بعد حكم الاستئناف، بعد صدور حكم الاستئناف وبالحكم يصبح نهائي تبدأ عدة هذه المرأة، مش حتى بعد حكم الاستئناف تروح تتجوز، لا، لابد تبدأ العدة بتاعتها من تاريخ هذا الحكم النهائي بالتطليق، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، شبهة يرددها البعض بأن المرأة تعتد لاستبراء الرحم والآن بتحليل للبول أو الدم يتبين براءة الرحم من عدمه، فلماذا تعتد المرأة 3 أشهر؟ هذا الأمر الحقيقة يعني سبحان الله حرب الشبهات التي تتعرض لها هذه الأمة، والأمة دوما بين فكي رحى، بين حرب تعتمد على فكي رحى، أولهما الشهوات وثانيهما الشبهات، وحرب الشبهات أشد وأكثر ضراوة من حرب الشهوات. الإنسان بيقع في شهوة بيستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويأتي بأركان التوبة على وجهها، فيغفر المولى سبحانه له ويرجع ذليلا لربه نادما على ما كان من زلل وتقصير في حق الله. أما حرب الشبهات فهي تنكت في القلب، ويظن الإنسان أنه يحسن صنعا ولا يدري أنه قد يكون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فللأسف الشديد يعني حرب ضروس لا تنتهي. هذه الشبهة اللي بتقول، ودي يعني على ما أذكر كانت امرأة بعينها تطلقها ممن دعونا إلى أن يتسمى الولد باسم أمه، الأم بتقعد 9 شهور حامل فيه وتتعب فيه وفي الآخر أبوه ياخد اسمه على الجاهز. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يدعوهم لآبائهم وهي تقول ينسب إلى أمه. فالآن بيقولوا المرأة بتعتد لاستبراء الرحم، دي أول مقدمة قدموا به. طيب النقطة الثانية، طب ما احنا بتحليل البول أو بتحليل الدم يثبت أن المرأة مش حامل، طب إيه اللي خلاها تقعد 3 أشهر أو 3 قروء أو غير ذلك عشان نثبت براءة الرحم؟ أقول سبحان الله، ومن قال أن العدة شرعت لاستبراء الرحم؟ هذه المقدمة مقدمة فاسدة لا نسلم بها ابتداء. إزاي؟ ده في كتب فقه هي وكتب أن العدة شرعت العدة لاستبراء الرحم. أقول لا أسلم بهذه الكتب، الذي كتبها أخطأ، واحنا بنقول ما هوش معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرد قوله. أقول لو كانت العدة شرعت لاستبراء الرحم ألم تستبن براءة الرحم بحيضة واحدة؟ طب ما هي المرأة من أول حيضة تبين أن الرحم ما فيش فيه حمل. طب سبحان الله، ليه بيبقوا 3 قروء بستنى الثانية والثالثة؟ طب ما هي كانت واحدة تكفي، سبحان الله العظيم. طب ما الأمة بتستبرئ بحيضة واحدة والحرة ب3 حيضات؟ المرأة التي يائست من المحيض عدتها لا يتصور أن تصبح بالقروء، وإنما تصبح العدة 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يبقى المرأة التي يائست من المحيض، المرأة التي لا تحيض، هل يتصور أن تحمل؟ المرأة لو استؤصل الرحم هل يتصور لها حمل أصلا ورغم ذلك تعتد؟ المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات بعد العقد كما في حديث بروع بنت واشق الأشجعية لما مات زوجها بعد العقد عليها وقبل أن يسمي لها المهر ومات ولم يدخل به. النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بمهر المثل، المرأة اللي في وسطها في أسرتها في حسبها إلى آخره، مهرها كام يبقى لها مهر المثل، تأخذ النصف منه لأن الزوج مات قبل الدخول، والمرأة بالعقد عليها يجب لها نصف المهر وبالدخول يتوجب النصف الآخر ويستحق النصف الآخر، يبقى أوجب لها نصف المهر. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإرث، يبقى لها إرث بمجرد العقد، وسبب الإرث ها هنا عقد النكاح ولا يشترط الدخول، يبقى المرأة بمجرد العقد عليها ترث من زوجها ويرث منها، إن مات أحدهما ورثه الآخر، يبقى قضى لها بمهر المثل وقضى لها بالإرث وأوجب عليها العدة تعتد 4 أشهر و10. سبحان الله العظيم. وهل كان زوجها قد دخل بها؟ يعني بروع بنت واشق الأشجعية هذه زوجها لم يدخل بها، مات قبل البناء، فلماذا اعتدت؟ العدة ليست لاستبراء الرحم كما يزعمون، بل هي أمر تعبدي، العدة أمر تعبدي. يبقى المرأة لم يدخل بها زوجها ومات قبل الدخول بها واعتدت، طب لو كانت لاستبراء الرحم لماذا تعتد؟ الأمر الثاني أن المرأة متى حاضت، سبحان الله، المرأة حاضت خلاص، ألم يثبت أن الرحم يعني ليس فيه حمل؟ هل يتصور الحمل بعد الحيض؟ سبحان الله العظيم. يبقى كان يكفي أن تحيض المرأة لنثبت براءة الرحم. المرأة التي يأست من المحيض، بلغت سن اليأس كما نقول، لا تحيض ولا يتصور في حقها الحيض، لماذا تعتد وليتصور الحمل في حقه؟ بل المرأة التي من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، امرأة في 70 بل في 80 مات زوجها، ألا تعتد 4 أشهر و10؟ سبحان الله العظيم. ده امرأة من القواعد لا يتصور لها ان هي اصلا تنجب او تحمل، ورغم ذلك تعتد، هذا امر تعبدي. بل والاعجب من ذلك امرأة المفقود، المفقود على المعمول به، ان غاب 5 سنين يقعد 5 سنين مش معروف هو فين وانقطعت اخباره والمرأة تبحث عنه دون جدوى، بعد 5 سنين يروح يرفعوا قضية. إنما لو في ظروف يغلب عليها الهلاك زي ما حصل على عبارة سالم أكسبريس والكلام ده وغيروا القوانين، اللي مات في العبارة بسنة واحدة بعدها يبقى مفقود، يقعد سنة. طيب المرأة قعدت 5 سنين ولا تعلم عن زوجها شيئا، بعد 5 سنين ترفع الدعوة لإثبات أنه فقد أو أنه مفقود. طب القاضي عبال ما يكاتب السفريات ويشوف إدارة التحركات والجوازات والهجرة والخروج والدخول ويبعت يسأل ويستفسر وبره وجوه والسفرات، فات 2 سنين بقوا 7 سنين، والقاضي رحمة الله يعني حكم بفقده ورتب أحكام الفقد، يعني عفوا مش طلاق، أثبت أنه هو مفقود، صار ميت حكما. طب لما صار ميت حكما المرأة هتعتاد؟ لا، تستنى بقى فوات موعد الاستئناف وبعد ذلك تبدأ العدة، تعتد قد ايه؟ 4 أشهر و10، لأن زوجها قد مات حكما ولا تقسم التركة قبل ذلك. سبحان الله العظيم. طب بتعتد ليه إن كانت العدة للصبراء الرحم وجوزها بقاله 7 سنين لا شافها ولا شافته؟ ما لهذا ولتلك؟ مقدمة فاسدة بنوا عليها نتيجة فاسدة، العدة لم تشرع أصلا لاستبراء الرحم. واحد اجتهد وأخطأ وظن أن العدة لاستبراء الرحم لا يلزمنا بذلك، وإنما العدة أمر تعبدي، بدليل أن المرأة التي يموت زوجها قبل الدخول بها تعتد 4 أشهر و10 ولم يقع بينهما مسيس، بدليل أن المرأة التي من القواعد من النساء لا يتصور الحمل في حقها إذا ما مات زوجها اعتدت، وإذا ما طلقها زوجها اعتدت. المرأة اليائسة، المرأة التي بلغت سن اليأس، تعتد أيضا رغم أنه لا يتصور الحمل. امرأة المفقود تعتد رغم أنه لا يتصور لا شرعا ولا عقلا أن تحمل من زوجه. فمن قال أن العدة شرعت لاستبراء الرحم؟ هذا أمر تعبدي ينبغي أن نسمع وأن نطيع فيه. ولذلك لا يسوغ بعد هذا أن أنا أقول بقى تم المرأة تعمل تحليل بول، وتحليل البول دوت يثبت أن ما فيش حمل، خلاص ما تعتدش، وعملت الحمل التحليل البول النهاردة تتجوز تاني يوم. سبحان الله العظيم. وهل كانت بروع بنت واشق قد دخل بها زوجها حتى تعتد 4 أشهر و10 لاستبراء الرحم؟ أمر تعبدي، إنما اعتدت تعبدا، هكذا أمرها المولى سبحانه، هكذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لنا بهذا الحديث أن عدة المرأة التي ما عدة المرأة التي مات عنها زوجها 4 أشهر و10 حتى وإن لم تكن قد دخل بها زوجها. طبعا إلا المرأة الحامل عدتها إن مات زوجها وضع الحمل. هذه كلها أمور تعبدية، فلا مجال للعقل في هذه المسألة. ما نقولش بقى تحليل بول ويبان إنها ما هيش حامل، يبقى إذن لماذا تتربص بنفسها ولماذا يضيع عمرها؟ هذا أمر تعبدي، ومقدمتكم مقدمة فاسدة لا نسلم بها، ولا نقول أن العدة شرعت أصلا لاستبراء الرحم، بل هو أمر تعبدي لما سلف بيانه. والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد بقي معنا سؤالين نتمهما بأمر الله من الأسئلة القديمة، إنما الأسئلة الواردة اليوم أجبنا عنها بأكملها بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه، نجيب عن السؤالين المتبقيين، وأحدهما في المواريث، والآخر في حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي.